إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه محاضرتنا الأولى بإذن الله تعالى في دروس هذه الدورة الصيفية الثانية لدار الفاروق، لمركز دار الفاروق الإسلامي بولاية مينيسوتا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها دورة مباركة نافعة، وأن يكتب لنا فيها الأجر، اللهم آمين. طلب العلم الشرعي لا يخفى عليكم فضله ومنزلته عند الله سبحانه وتعالى، وطلب العلم عبادة جليلة، أصحابها هم ورثة الأنبياء، هم خلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء، ويكفي في شرفهم قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالله سبحانه وتعالى بيّن أنه لا يستوي هؤلاء وهؤلاء، وقال سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فالمؤمنون يرفعهم الله تعالى درجات على غير المؤمنين، والذين أوتوا العلم يرفعهم الله تعالى درجات على الذين لم يؤتوا العلم، فهو باب لرفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، وإن العالم لا يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء وحتى النملة في جحرها، وإن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. نصوص كثيرة جدا في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الحث على طلب العلم، وهذه الفضائل هي للعلم الشرعي، لأن هذا العلم الشرعي هو العلم الموروث عن الأنبياء. فورثة الأنبياء ليسوا هم علماء الفيزياء أو الرياضيات أو الطب أو الفلك، رغم يعني فضل يعني من طلب هذه العلوم بنية صالحة يريد بها نفع الإسلام ونفع المسلمين، لكن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كان علمهم هو العلم بكتاب الله تعالى، والعلم بما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى وبأوامر الله ونواهيه، هذا هو العلم الذي كان عند الأنبياء، ومن حمل هذا العلم عنهم بعدهم وبلغ هذه العلوم التي يعني تخدم كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء هم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فلذلك يعني فمن أنفس ما تبذل فيه الأوقات ويقضي فيه المسلم عمره ووقته العلم الشرعي الشريف. وهذه الدورة كما تعلمون إن شاء الله تعالى ندرس فيها 6 مواد، 3 مواد في يوم الأحد و3 مواد في يوم الاثنين. فعندنا اليوم إن شاء الله كما هو في الترتيب المطبوع عندكم على الكتاب، اليوم إن شاء الله نأخذ درسا في الصرف، ثم درسا في العقيدة، ثم درسا في الشمائل المحمدية، وغدا بإذن الله تعالى عندنا درس في مادة الخطابة، ثم درس في مادة القواعد الفقهية، ثم درس في مادة علوم القرآن، وقد رأينا يعني أن تكون المواد يعني متنوعة وشاملة ليعم النفع بإذن الله تعالى. طيب، نبدأ بالمادة الأولى والدرس الأول، وهي مادة الصرف. والكتاب المشروح إن شاء الله تعالى هو كتاب شذا العرف في فن الصرف. شذا العرف في فن الصرف، والعرف هو يعني رائحة الطيب، الرائحة الطيبة الجميلة، وشذاها يعني ما ينتشر من هذه الرائحة ويعم الأرجاء. والمؤلف يعني وضع العنوان كطريقة السابقين، يعني كانوا دائما يستعملون العبارات المسجوعة في أسماء الكتب يعني والمؤلفات. فالكتاب اسمه شذا العرف في فن الصرف، ونظرا لضيق وقت الدورة ف يعني اختصرنا هذا الكتاب في المختصر الموجود عندكم. هذا المختصر اشتمل على حوالي ثلثي الكتاب تقريبا، لكن يعني من مزاياه أنه اشتمل على جميع الأبواب والفصول والتقسيمات، يعني لم يحذف باب بأكمله أو فصل بأكمله، وإنما يعني فقط حذفت بعض الاستطرادات والتنبيهات على بعض الكلمات يعني الشاذة عن القواعد التي يقل يعني استعمالها وكذا، وبعض الاستشهادات الشعرية. يعني الاختصار لم يحذف فيه شيء يعني مهم من الكتاب، بقي بإذن الله تعالى في الكتاب بعد الاختصار يعني جميع ما فيه من المقاصد والأبواب والفصول بإذن الله تعالى. مؤلف الكتاب هو مؤلف كتاب شذا العرف والشيخ أحمد ابن محمد الحملاوي، وعندكم يعني التعريف به، يمكنكم إن شاء الله قراءة هذا التعريف يعني لاحقا. ويعني باختصار هذا المؤلف منسوب إلى منية حمل، وهي اسم قرية من قرى بلبيث بمحافظة الشرقية بمصر. بلبيث مدينة كبيرة يعني في شرق مصر، وهذه المدينة بلبيث لها ذكر يعني في فتوحات الصحابة رضي الله عنهم، وكان فيها موقعة يعني بين المسلمين والرومان وكذا. فهو منسوب إلى منية حمل، والنسب نفسه هو باب من أبواب الصرف إن شاء الله، سيأتينا في أواخر كتاب الصرف طريقة النسب. عندنا منية حمل، منية مضاف وحمل مضاف إليه، ففي الغالب يعني عند وجود مضاف ومضاف إليه يعني الغرض من النسب هو التمييز، فيعني ينسب إلى أحدهما بما يكون فيه يعني مزيد من التعريف يعني والاختصاص أكثر. يعني مثلا إذا أردت أن تنسب إلى عبد الرحمن ممكن تنسب إلى الشطر الأول فتقول عبدي، أو تنسب إلى الشطر الثاني فتقول رحماني. بس إذا قلت عبدي سوف يلتبس يعني ويشتبه مع عبد الوهاب وعبد الكريم وعبد الرحيم، فلتميز يعني عبد الرحمن عن عبد الوهاب عن عبد الكريم بالنسبة إليهم، فالأحسن أنك تنسب إلى الشطر الثاني فتقول يعني رحماني ووهابي مثلا، وهكذا تنسب يعني إلى الشطر الثاني. فهنا منية حمل يعني توجد أكثر من قرية يعني شطرها الأول منية كذا ومنية كذا، فهنا الأحسن أن تكون النسبة إلى الشطر الثاني حتى يحصل يعني التمييز وعدم الاشتباه أو الالتباس. فلذلك يعني نسب إلى منية حمل فقيل الحملاوي، وهو شريف علوي النسب يعني من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وولد سنة 1273 للهجرة النبوية، هي الموافقة لسنة 1856 لميلاد المسيح عليه السلام. ولد سنة 1273 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ودرس في بلده ثم انتقل إلى مدرسة دار العلوم التي صارت يعني كلية بعد ذلك تعرف بكلية دار العلوم، وحصل على الإجازة منها اللي هي يعني تسمى شهادة البكالوريوس أو كذا. وبعد ذلك درس في الأزهر وحصل على شهادة العالمية من الأزهر، العالمية نسبة إلى إيه؟ عالم، يعني شهادة العالمية اللي تساوي يعني أيضا درجة الإيه؟ البكالوريوس أو الليسانس أو كذا، الشهادة الجامعية يقال عنها إيه؟ شهادة العالمية، يعني أنه صار عالما يعني. واللطيف يعني في الأمر أنه في ذلك الوقت كان هناك يعني تنافس كبير بين دار العلوم، إن دار العلوم هي دار العلوم العربية والإسلامية، كانت يعني كلية حديثة تدرس فيها العلوم العربية والإسلامية بطريقة يعني عصرية بعض الشيء وكذا، وأنشئت لتنافس الأزهر الذي يحافظ على التدريس على الطريقة القديمة، طريقة المتون والشروح والحواشي وكذا. فالمؤلف يعني جمع بين الأمرين يعني، ودرس في الأزهر ودرس في دار العلوم وحصل على شهادة العالمية من الأزهر وشهادة أيضا من دار العلوم تؤهله للعمل في المحاماة والعمل في التدريس، فعمل محاميا وعمل مدرسا ثم يعني عمل مديرا أو ناظرا لمدرسة عثمان باشا وكذا إلى آخر يعني ما ذكر في التعريف به. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 51 و300 للهجرة النبوية اللي هي توافق سنة 1932 ميلادي، يعني هو ممن عاش يعني في هذا القرن يعني السابق رحمه الله تعالى. من مؤلفاته هذا الكتاب اللي هو شذى العرف، وكتاب زهر الربيع في المعاني والبيان والبديع اللي هي علوم البلاغة الثلاثة، ولعلنا إن شاء الله في دورة لاحقة بإذن الله ندرس يعني كتابا في علوم البلاغة. ومورد الصفا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وله مؤلفات أخرى. طيب، هذا التعريف بالمؤلف. نأتي بعد ذلك إلى بيان مبادئ علم الصرف. ما المقصود بمبادئ علم الصرف؟ هذا المصطلح سوف يتكرر مع كل علم ندرسه، يأتي الكلام عن مبادئ هذا العلم. العلماء يعني السابقون رحمهم الله تعالى كان لهم طريقة حسنة يعني في كتبهم، أن يفتتحوا كتبهم طبعا يعني بعد الحمد بعد البسملة والحمد وكذا ببيان مبادئ العلم الذي يدرس. مبادئ العلم يعني التعريف بكل ما يتعلق بهذا العلم وموضوع هذا العلم ومن الذي وضع هذا العلم، موضوعات التي تدرس في هذا العلم والتعريف به، ومن واضع هذا العلم إذا كان له يعني عالم معين قد وضعه، بمعنى يعني أول من كتب فيه ووضع أسسه وقواعده، ونسبة هذا العلم يعني علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى. أحيانا بعض العلوم الإسلامية تكون متفرعة أو يعني هي قسم من علم آخر، أو يكون أحيانا العلم الواحد مستمدا من علمين مختلفين أو كذا. يعني واستمداد هذا العلم، يعني العلم المدروس هذا يعني مما يستمد قواعده ومما يستمد أصوله وحكم الشارع في دراسته، يعني هل يجب تعلم هذا العلم اللي هو فرض عين أو فرض كفاية أو هو مستحب أو مباح أو محرم. أحيانا بعض العلوم محرمة مثل علم ماذا، مثل السحر مثلا والعياذ بالله وهكذا. جمع هذه المبادئ أحد العلماء وهو الشيخ محمد الصبان رحمه الله تعالى، المتوفى في القاهرة سنة 1206 للهجرة النبوية. جمع مبادئ العلوم في بيتين أو في ثلاثة أبيات لطيفة، قال فيها: إن مبادئ كل علم عشرة، إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الحد يعني التعريف، والموضوع ثم الثمرة، ماشي. ونسبة، البيت الثاني يقول: ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، أو الأحسن يعني أقول إيه، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع. خلاص، يقول: إن مبادئ كل علم عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، ونسبة وفضله والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفا. فيقول يعني مبادئ كل علم عشرة، اللي هي الحد والموضوع والثمرة والنسبة وفضل هذا العلم والواضع والاستمداد وحكم الشارع ومسائل مسائل هذا العلم. فيعني هذه مبادئ العلوم يعني بصفة عامة. فهنا هذه المقدمة في بيان مبادئ علم الصرف. فيقول: تعريف الصرف ويقال له التصريف، وهو لغة التغيير. دائما الحد أو التعريف استمد كما ذكر، قال يعني والبعض بالبعض اكتفى، يعني ليس بالضرورة أن في كل مرة يعني نذكر الأمور العشرة، أحيانا يقتصر على بعضها ويكتفى ببعضها. يعني أحيانا بعض الأشياء فيها تداخل يعني شوية، زي المسائل والموضوع وكذا، يعني بينها نوع من التشابه، يعني أحيانا يقتصر على بعضها. وأحيانا بعض العلوم لا يعرف واضعها، لا يكون لها واضع معين أو كذا، فيعني ليس بالضرورة أنها تذكر العشرة في كل علم. طيب، تعريف الصرف، التعريف دائما يأتي لغة واصطلاحا. فتعريف الصرف لغة يقال له التصريف، وهو لغة التغيير، ومنه تصريف الرياح، يعني تغيير الرياح وتصريف الرياح والسحاب المصرف. قال: واصطلاحا، تعريف الصرف اصطلاحا. هنا قسم التعريف الاصطلاحي إلى قسمين: تعريف عملي وتعريف علمي. التعريف العملي للصرف يعني عندما نقول لك صرف هذه الكلمة، ما هو العمل الذي ستقوم به عندما تصرف الكلمة. والتعريف العلمي هو تعريف الصرف كعلم من العلوم، عندما نعرف بالصرف يعني كمصطلح لعلم من العلوم. فالتعريف العملي للصرف قال: هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعان مقصودة لا تحصل إلا بها، كاسمي الفاعل والمفعول، واسم التفضيل والتثنية والجمع إلى غير ذلك. ما معنى هذا؟ يعني عندنا من طبعا النحو والصرف علمان من علوم اللغة العربية، من علوم اللغة العربية ومن علوم قواعد اللغة العربية، علم النحو وعلم الصرف. لكن علم النحو هذا يتعلق بأواخر الكلمات، ضبط أواخر الكلمات، أو يتعلق يعني ببناء الجملة، بالتركيب يعني الجملة كاملة. فدايما في علم النحو الذي يهمنا هو يعني ترتيب الجملة، وما الذي يقدم ويؤخر في الجملة، وكذلك يعني تشكيل الحرف الأخير، تشكيل الحرف الأخير في كل كلمة. هذا الذي يتعلق به علم النحو، لأن تشكيل الحرف الأخير هو الذي سيحدد الفهم العام لمعنى الجملة. هناك تشكيل معين، مثلا تصبح به الكلمة فاعلا، تشكيل آخر تصبح به الكلمة مفعولا به، وهكذا. فالنحو يتعلق بتشكيل الحرف الأخير، أو يتعلق يعني بالجمل والتراكيب. لكن علم الصرف يتعلق بكل كلمة على على حدة. فيقول لك تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة. أصل واحد زي كتب. وطبعا اللغة العربية يعني لغة اشتقاقية تصريفية، يعني اللغة العربية تتميز عن كثير من اللغات بأنها يعني كلماتها ترد إلى أصول محددة، وبعدين من هذه الأصول نصوغ منها يعني صورا متعددة، وكل صورة من خلال فهمك لهذه الصورة تستطيع أن تعرف المراد بهذه الكلمة. فهناك مثلا صياغة معينة تدل على اسم الفاعل اللي هو من قام بالفعل. فعندنا مثلا قاعدة ستأتينا إن شاء الله في طريقة اشتقاق اسم الفاعل، أن اسم الفاعل يصاغ على وزن فاعل. فإذا أردنا أن نصوغ من هذا الأصل اللي هو كتب ما يدل على من قام بالكتابة، فنصوغ على وزن فاعل، فنقول كاتب. يبقى كاتب هذا يعني هذه الصياغة تدل على من قام بالكتابة. طيب الشيء الذي كتب، الذي وقع عليه الفعل، عندنا صياغة أخرى وهي اسم المفعول على وزن مفعول، فنصوغها من كتب فنقول مكتوب. فقال كاسمي الفاعل والمفعول، واسم التفضيل الصيغة التي تدل على تميز شخص على آخر، أو تميز يعني فرد على آخر. فهذه مثلا تأتي على وزن أفعل في المذكر، فتقول زيد أكتب الناس، أو زيد أكتب من عمرو. يبقى هذه الصيغة أكتب تدل على التفضيل، أنك فضلته على غيره. يعني زيد كاتب وعمر كاتب، ولكن تريد أن تميز زيدا على عمرو. هنا عن طريق الصرف يعطيك الطريقة لاشتقاق يعني صيغة تدل على المعنى الذي تريد التعبير عنه، وهي صيغة أفعل مثلا، أفعل التفضيل. والتثنية والجمع أيضا، طريقة التثنية وطريقة الجمع هذه أيضا يعني لها ارتباط بالنحو، لها ارتباط بالصرف كذلك. يعني التثنية والجمع لها ارتباط بالنحو من جهة يعني الإعراب وكذا، وإعراب المثنى، ولها ارتباط بالصرف من جهة يعني كيف تصوغ المثنى، وذلك بزيادة ألف ونون أو ياء ونون على المفرد. والجمع إذا كان جمع مذكر سالما، فتصوغه بزيادة واو ونون أو ياء ونون على المفرد. وإذا كان جمع مؤنث سالما، فتصوغه بزيادة ألف وتاء على المفرد، وهكذا. فإذا علم الصرف هو يعني، أو الصرف بالمعنى العملي، هو تحويل الأصل الواحد. الصرف والتغيير والتحويل، أن تحويل الأصل الواحد، الأصل هو يعني مادة الاشتقاق، مثل كتب، نصر، دخل، خرج، أكل، شرب، كل يعني أصل من هذه الأصول تستطيع أن تصوغ منه عشرات الأوزان. يعني هناك عشرات المشتقات في اللغة العربية كما سندرس إن شاء الله، كل مشتق منها يدل على معنى. وهذا من ثراء اللغة العربية، أنك يعني عندك مواد، بعدين كل مادة تشتق منها يعني أكثر من 30 صيغة مثلا تدل على معاني متعددة. فمثلا الفعل أكل يمكن أن تأتي بالصيغة الدالة على اسم الفاعل، تقول آكل، على المفعول تقول مأكول. صيغ المبالغة إذا أردت أن تقول يعني عن شخص إنه كثير الأكل، عندك هناك صيغ للمبالغة وهي فعول وفعيل وفعال ومفعال وفعل، فتقول مثلا فلان أكول أو أكيل أو مئكال أو أكال أو أكيل، أو كل هذه صيغ تدل على المبالغة والإكثار من الأكل. مثلا عندك مثلا الصيغ التي تدل على اسم الآلة، يعني مثلا فتح عندنا الآلة التي تؤدي هذه الوظيفة اللي هي الفتح، نقول إيه مفتاح مثلا وكذا. وعن طريق ولذلك يعني عن طريق هذه الأوزان العربية استطاع المعاصرون من علماء التصريف أو علماء اللغة العربية بصفة عامة يعني أن يشتقوا بسهولة أسماء للآلات الحديثة التي لم تكن معروفة عند العرب السابقين، لكن عن طريق معرفتك بوظيفة هذه الآلة والأوزان التي كان يستعملها العرب في الدلالة على الآلات المختلفة، وبالتالي نصوف هذه الأوزان. فمثلا من الأوزان التي كانت تستعمل يعني في صياغة أسماء الآلة مثلا وزن يعني فاعل وفاعلة وفعال وفعالة ومفعال مثلا، هذه من أوزان الآلة. فمثلا الآلة التي تقوم بالطيران، إذا نشتق منها نقول طائرة أو طيارة. الآلة التي تسير نسميها سيارة مثلا، يمكن أن تسميها سائرة، يمكن أن تسميها يعني سيار أو سائر، أو يعني لك اختيارات، لكن هم اصطلحوا يعني على اختيار، اختاروا اختيارا منها واصطلحوا عليه وسميت بهذا الاسم. الآلة التي تحسب تسمى الحاسوب أو الحاسبة أو وهكذا. الآلة التي تنسخ تسمى الناسوخ، اللي هو الايه ايه ترجمة الناسوخ؟ من يعرف الناسوخ ما هو؟ هو الفاكس، جهاز الفاكس هو الناسوخ مثلا، الهاتف كذا، وزن فاعل وفاعلة وفعال وفعالة وكذا. فاستعملت في اشتقاق يعني أسماء آلة البراد والغلاية والثلاجة والغسالة وكذا إلى آخره يعني. فهذا كله له ارتباط بعلم الصرف الذي سندرسه إن شاء الله. فهو يعني يعطيك الأوزان التي تستعمل يعني في دلالة على المعاني المختلفة، وتحول الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة، يعني إلى أوزان متعددة لمعاني مقصودة. كل مثال منها يعني كل صيغة أو وزن يدل على معنى مقصود لا تحصل إلا بها. فهنا طبعا اهتمامنا في علم الصرف هو بضبط التشكيلات الداخلية للكلمة، يعني الصياغة الداخلية للكلمة يعني، ولا ننظر إلى الحرف الأخير. يعني لا يهمنا في الصرف، لأن الاهتمام به في علم النحو، وبعدين في الصرف ندرس الكلمة مستقلة بدون يعني تركيبها في جملة. لكن في النحو لا، يعني في النحو يعني لا أستطيع أن أقول لك مثلا أعرب كلمة سيارة، لا يمكن أن تعربها هكذا كلمة مجردة، ستقول لي ضعها في جملة حتى أعربها. إذا قلت جاءت سيارة يبقى فاعل، إذا قلت ركبت سيارة مفعول به، وهكذا تبدأ تنظر إلى تشكيل الحرف الأخير حسب موقعها في الجملة. كلما اختلف موقعها في الجملة كلما اختلف تشكيل الحرف الأخير. لكن الصرف لا، نتناول الكلمة مجردة بدون النظر يعني إلى أي سياق وردت فيه ولا إلى أي جملة وردت فيها، وإنما ندرس يعني كل كلمة على حدة وعلى انفراد. طيب، وبالمعنى العلمي، تعريف الصرف بالمعنى العلمي كعلم من العلوم، قال: علم بأصول يعرف بها أحوال أبنية الكلمة التي ليست بإعراب ولا بناء. والأبنية جمع بناء، وهي هيئة الكلمة الملحوظة من حركة وسكون وعدد حروف وترتيب. والكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع ليدل على معنى، بحيث متى ذكر ذلك اللفظ فهم منه ذلك المعنى الموضوع هو له. طيب، هنا هذا التعريف، يعني كما شرحنا أن علم الصرف إذا نظرنا إليه يعني كعلم من العلوم، فهو علم بأصول، يعني يعرفنا القواعد التي نعرف بها أحوال أبنية الكلمة، كيف نشكل الكلمة ونضبط الكلمة، أحوال أبنية الكلمة، يعني ضبط الكلمة من جهة الحركات والسكنات، ما الذي يحرك وما الذي يسكن وما الذي يفتح ما الذي يضم في الكلمة، التي ليست بإعراب ولا بناء، لكن يعني كل ندرس تشكيلات الكلمة التي لا تتعلق بالإعراب والبناء. الذي يتعلق بالإعراب والبناء هو علم النحو. الإعراب اللي هو تغيير شكل آخر الكلمة بحسب تغيير موقعها في الجملة، والبناء هو ملازمة آخر الكلمة لشكل واحد بغض النظر عن موقعها في الجملة. هذا طبعا درسناه في النحو العام الماضي، الإعراب والبناء. هناك كلمات معربة يعني شكل آخرها يتغير بتغير موقعها في الجملة، زي مثلا كلمة محمد، قل جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، هذا اسمه إعراب، إن كلمة محمد الآن شكل آخرها يتغير بتغير موقعها، دن دن دن. لكن كلمة هؤلاء، قل جاء هؤلاء، رأيت هؤلاء، مررت بهؤلاء، يبقى أيا كان موقعها في الجملة وأيا يعني كان السياق الذي وردت فيه فهي ملازمة لشكل واحد. هذا هو البناء، مأخوذ من البناء اللي هو ثابت لا يتحرك. فالإعراب والبناء هذا في النحو. فالآن نحن ندرس يعني الأصول التي نعرف بها أحوال أبنية الكلمة، يعني ضبط الكلمة وتشكيل الكلمة فيما عدا ما يتعلق بالإعراب والبناء، لأن الذي يتعلق بالإعراب والبناء هو النحو. لكن نحن الآن ندرس ما أحوال أبنية الكلمة ما عدا الإعراب والبناء، وشرح معنى معنى البناء ومعنى الكلمة. الكلمة لفظ مفرد وضعه الواضع، يعني طبعا الواضع هنا للألفاظ، يعني يقولون الواضع هم العرب. العرب تواضعوا على استعمال هذه الكلمة في المعنى الفلاني. وطبعا هنا يعني هنا هذه مسألة يعني من مباحث ما يسمى بفقه اللغة، اللي هي مسألة هل اللغة وضعية أو توقيفية، يعني هل اللغة يعني كانت بوحي وإلهام من الله تعالى بحيث يكون يعني واضع هذا الاستعمال لهذه الكلمة هو الله تعالى، يعني ألهم الناس ذلك، أو أن الناس يعني تواضعوا واصطلحوا فيما بينهم على هذه الاستعمالات. فالمهم هنا يعني لا يخوض في هذا الأمر، يقول لك يعني الواضع وضع هذا اللفظ ليدل على هذا المعنى. فهذه الكلمة هي اللفظ المفرد الذي وضع ليدل على معنى. طيب، نأتي إلى موضوع علم الصرف، نتكلم عن المبادئ، مبادئ علم الصرف. فذكر من مبادئ علم الصرف، ذكرنا منها التعريف. مبدأ آخر من مبادئ علم الصرف وهو موضوع علم الصرف. ما هو موضوع علم الصرف؟ يعني وضع لماذا؟ لماذا وضع هذا العلم؟ فقال موضوعه الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال كالصحة والإعلال والأصالة والزيادة ونحوها. موضوع علم الصرف هو الألفاظ العربية من حيث تلك الأحوال. ما المقصود تلك الأحوال؟ اللي هي جميع أحوال الكلمة عدا الإعراب والبناء. هو قبل ذلك تكلم عن علم الصرف يتعلق بأحوال أبنية الكلمة ما عدا الإعراب والبناء، لأن الإعراب والبناء ده تبع علم النحو. فكل أحوال الكلمة الأخرى هذه معنى هنا في علم الصرف، يعني ما يتعلق بتشكيل الكلمة وضبطها وما يحرك ويسكن منها، هذا معنى هنا. فالعلم بهذه الأحوال كالصحة والإعلال، من ضمن الأحوال هنا الصحة والإعلال. الإعلال هو استعمال حروف العلة، يعني كونك يعني يكون الحرف صحيحا أو معتلا، وما يتعلق يعني بالإعلال من جهة يعني استبدال حرف بحرف. الإعلال له قواعد، يعني إن شاء الله ستأتينا قواعد الإعلال والإبدال. أحيانا يكون عندنا قواعد تتعلق بأبنية الكلمة، يعني مثلا من هذه القواعد يقول لك إذا كان يعني حرف العلة مفتوحا ماشي، يعني مثلا زي عندنا يعني الكلمة قال هي أصلها قولة، فكان عين الكلمة اللي هو حرفها الأوسط كان واوا مفتوحة وسبقت بحرف مفتوح. فعندنا قاعدة هنا، إذا كانت يعني عين الكلمة أو بعبارة أخرى حرفها الأوسط، يعني إذا كان مفتوحا وكان هذا الحرف الأوسط واوا وقبلها فتحة فتنقلب ألفا، فلا تقل قولة ولكن قل قال، هنا الواو تحولت إلى ألف. هذا من ضمن القواعد التي ندرسها في علم الصرف، وما يتعلق بالصحة والإعلان باستعمال الحروف الصحيحة والحروف المعتلة والتغييرات التي تطرأ على هذه الحروف المعتلة والصحيحة، وتغيير حرف منها بحرف آخر أو حذف حرف منها أو كذا. كل هذا داخل معنا في علم الصرف أو من ضمن موضوع علم الصرف. والأصالة والزيادة برضو في علم الصرف ندرس الحروف الأصلية والحروف الزائدة. كل كلمة من كلمات اللغة العربية نستطيع أن نعرف هل حروفها حروف أصلية أو أنه فيها بعض الحروف الزائدة التي ليست من الحروف الأصلية، وهذا سيأتينا إن شاء الله. يعني سنعرف مثلا أن كلمة مثل كلمة انتصر، هذه الكلمة مأخوذة من أصل ترد إليه وهو نصر. فإذا الحروف الأصلية في كلمة انتصر هي النون والصاد والراء. إذا ما عدا النون والصاد والراء من حروف كلمة انتصر فهو حرف زائد. فإذا الآن سننظر إلى كلمة انتصر ونستطيع أن نعرف من خلال علم الصرف أن حروفها الأصلية هي النون والصاد والراء، وأن هذه الكلمة مزيدة بالهمزة وبالتاء، زيدت عليها همزة وزيدت عليها تاء، وأن وزنها على وزن افتعل ولا انفعل؟ افتعل ولا انفعل؟ افتعل، أليس كذلك؟ لأن النون هنا أصلية، لو كان النون زائدة كنا قلنا انفعل، لكن النون هنا أصلية. فالحروف الأصلية هنعود عنها بالفاء والعين واللام، وبعدين الحروف الزيادة نضعها كما هي فتصبح انتصر على وزن افتعل منه. طيب علم الصرف يختص بالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة. طبعا عندنا الأفعال والأسماء منها ما ينصرف يعني ويقبل التصريف والتغيير، ومنها ما هو جامد لا يقبل يعني أن يصاغ منه صيغ أخرى، لا يقبل أن يصاغ منه صيغ أخرى. فموضوع علم الصرف هنا يتعلق بالأسماء المتمكنة التي يمكن أن نردها إلى أصل اشتقت منه، ويمكن أن نصوغ منها يعني صيغا متعددة. والأفعال المتصرفة التي ليست جامدة وثابتة على وضع واحد، وإنما يمكن أن يأتي منها المضارع ويأتي منها الأمر. عندنا أفعال غير متصرفة يعني يأتي منها صيغة واحدة فقط ولا نستطيع أن نصوغ منها بقية الصيغ للماضي والمضارع والأمر وغيره. فعندنا يعني علم الصرف هنا يتعلق بالأسماء المتمكنة التي ليست يعني بجامدة والتي يمكن أن ترد إلى أصلها ويعرف يعني مما اشتقت وتعرف حروفها الأصلية وكيفية اشتقاقها والصياغة المثنى والجمع منها والأفعال المتصرفة التي يصاغ منها المضارع والأمر ويصاغ منها يعني الأوزان الثلاثة. طيب قال وما ورد من تسمية بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وجمعها وتصغيرها فصوري لا حقيقي، يعني الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة مفروض أنها ليست من الأسماء المتمكنة لأنها ليست يعني لها يعني مثلا قل هذا وذلك وما وكذا، هي أسماء لكن ليس لها مادة اشتقت منها نقدر نرجعها لها ونجيب منها اسم فاعل واسم مفعول وكذا وأوزان. فالمفروض أن الأسماء الإشارة والأسماء الموصولة المفروض أنها يعني لا تدخل معنا في الصرف، لكن يقول يعني من مما شذ يعني وخرج عن القاعدة، أحيانا أشياء تشذ عن القاعدة، فهذا من مما شذ عن القاعدة أن بعض الأسماء الموصولة تقبل التسمية والجمع وبعض أسماء الإشارة كذلك تقبل التثنية والجمع، وهذا نوع من التصريف، لكن ده يعني خروج عن الأصل يعني. قال وواضعه معاذ بن مسلم الهراء بتشديد الراء، وقيل سيدنا علي رضي الله عنه، من ضمن مبادئ العلوم كما عرفنا معرفة الواضع، من الذي وضع أسس هذا العلم ووضع قواعده وأول يعني من كتب فيه أو يعني وضع قواعده الأساسية. فكما ذكر يعني المشهور أن واضع علم الصرف هو هذا العالم الجليل معاذ ابن مسلم الهراء، هو أول من وضع قواعد علم الصرف، ثم جاء العلماء بعده وأكملوا يعني ما بدأه، يعني هو الذي بدأ هذه المسيرة باستعمال يعني الفاء والعين واللام وكذا كأوزان، وأرشد إلى القواعد الأساسية لعلم الصرف، ثم تبعه العلماء وواصلوا مسيرته. وقيل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا، يقال إنه هو طبعا أسبق من معاذ بن مسلم الهراء، فيقال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا وضع أسسا وقواعد لعلم الصرف. طيب قال ومسائله، مسائل علم الصرف، قال قضاياه التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا، ما هي المسائل التي تدرس في علم الصرف؟ فقال المسائل التي تدرس يعني في الصرف هي القضايا التي تذكر فيه صريحا أو ضمنا، من ضمن هذه المسائل قال نحو كل واو أو ياء تحركت وانفتح ما قبلها قلبت ألفا، مثل ما ذكرنا مثلا قول تقلب قال، تتحول الواو المتحركة تتحول إلى ألف، باع يبيع بيعا فهي أصلها بيع من جهة حروفها الأصلية الباء والياء والعين، فالمفروض أنها كان أن الفعل الماضي منها كان بيع، لكن هذه الياء المفتوحة وانفتح ما قبلها فقلبت الياء ألفا فصارت باعا، فهذه قاعدة يعني ضرب بها المثال، يعني هذا مثال لمسألة من مسائل علم الصرف. ونحو إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت في الياء، وهكذا زي مثلا كلمة طي كطي السجل للكتب مثلا، قال طوي يعني طويت الصفحة، إذا جينا يعني لأصل هذه الكلمة نجد أن أصلها طوى يطوي، المفروض أنك كنت ستقول طويا طوى يطوي طويا، لكنهم لم يقولوا طويا، وإنما عندنا هنا من القواعد أنه اجتمعت واو وياء ماشي، وسبقت إحداهما بالسكون، عندنا واو واو ساكنة ماشي وبعدها ياء، فما الذي يحصل هنا؟ قال لك تقلب الواو ياء وتضغم في الياء طويا، فالواو ساكنة وبعدها ياء، فالواو هذه تقلب ياء تصبح ياءان، ياء ساكنة وياء متحركة، ثم تضغم ياء الساكنة في المتحركة فتصبح ياء مشددة وتقول طيا. يبقى إذن فعل طوى نأتي بمصدره فنقول إيه طيا، فتحولت الواو الساكنة إلى ياء وأدغمت في الياء التي بعدها. فهذا من ضمن إيه مسائل علم الصرف. هنا يعني يضرب المثال فقط ببعض مسائل علم الصرف للتبيين والتوضيح، يعني ما الذي سندرسه إن شاء الله في هذا العلم. قال وثمرته، ما ثمرة هذا العلم، فائدة هذا العلم، ما هي الثمرة الفائدة التي تعود عليك من دراسة هذا العلم؟ قال ثمرته صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة. ثمرة علم الصرف الفائدة التي تعود علينا من دراسته صون اللسان عن الخطأ في المفردات، لأن علم الصرف كما ذكرنا علم يضبط لك مفردات اللغة، كل مفردة على حدة. بعدين علم النحو يأتي لك لضبط المركبات، ضبط الجملة، يعني تركيب الجملة بصفة عامة، علاقة الكلمة بالتي وراء بعدها والتي قبلها. فعلم الصرف يضبط لك المفردات ويصون لسانك عن الخطأ في المفردات. طبعا هذه المفردات منها مفردات القرآن الكريم ومفردات أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومفردات اللغة العربية بصفة عامة. فدراستك لعلم الصرف تجعل لسانك يصان ويحفظ عن الخطأ في مفردات القرآن الكريم ومفردات الحديث الشريف ومفردات اللغة العربية بصفة عامة، وهذا مما يعين على الفهم أيضا. يعني إذا استطعت أن تضبط المفردات ضبطا صحيحا فسوف يساعدك هذا على فهم المراد منها، لأن كل ضبط سيؤدي إلى معرفة المعنى من خلال الصياغة، لأنك ستدرس أن هذه الصيغة تدل على اسم الفاعل، هذه الصيغة مثلا تدل على اسم المكان أو اسم الزمان أو كذا، فمن خلال قراءتك لصيغة معينة ستعرف المراد. يعني مثلا الفرق بين جلسة وجلسة، جلسة مثلا هذه اسمها من يعرف اسم جلسة بفتح الجيم اسمها اسم المرة، اسم المرة. وجلسة اسمها اسم الهيئة، فعندنا اسم المرة يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن فعلة، واسم الهيئة على وزن فعلة. فاسم المرة يدل على وقوع الشيء مرة واحدة، طبعا يمكن أن تسنيه وتجمعه وكذا على حسب. فإذا قلت جلست جلسة يعني مرة واحدة، أكلت أكلة يعني واحدة، فيدل على وقوع الشيء مرة. إذا قلت أكلت أكلتين ثلاث أكلات فوزن فعلة وفعلتين وفعلات وكذا، فهذا يعني يدل على المرة أو عدد المرات. عندك فعلة تدل على الهيئة، فتقولت مثلا جلست جلسة المتواضع أو جلسة مريحة، يبقى هنا بكسر الفاء هنا يدل على هيئة الجلوس. يبقى هنا يعني معرفتك بعلم الصرف تساعدك على الفهم، يعني هل هي جلسة فالمقصود هنا يعني أنه فعل هذا الشيء مرة واحدة، ولا جلسة يعني يقصد أن يصف الهيئة التي جلس عليها وكذا. فيعني ثمرة علم الصرف صون اللسان عن الخطأ في المفردات ومراعاة قانون اللغة في الكتابة. وسوف يساعدك علم الصرف أيضا على أن تراعي قانون اللغة العربية في الكتابة. فهو يعني علم من علوم اللغة العربية، مما يساعدك على القراءة الصحيحة والكتابة الصحيحة والنطق الصحيح والفهم الصحيح لما تسمع أو تقرأ أو تكتب. واستمداده مما يستمد هذا العلم، علم الصرف يستمد من ماذا؟ قال استمداده من كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام العرب، يستمد هذا العلم من القرآن والسنة وكلام العرب. فهذا استمداد هذا العلم، يعني ننظر إلى استعمال المفردات في القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف وفي لغة العرب، ونستمد من ذلك يعني طرق وزن الكلمات ومعرفة معاني الأوزان المتعددة. آخر مبدأ من مبادئ علم الصرف هو حكم الشارع فيه، قال الوجوب الكفائي. فمثل عامة العلوم، يعني معظم العلوم الإسلامية حكمها أنها يعني واجب على الكفاية، واجب كفائي، يعني إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. هناك واجب عيني وواجب كفائي، أو بعبارة أخرى فرض عيني وفرض كفائي أو على الكفاية. والفرض هو الواجب عند جمهور الفقهاء، أن الفرض هو الواجب شيء واحد، لكن الحنفية عندهم أن الفرض يعني دل عليه دليل قطعي والواجب دل عليه دليل ظني، لكن كلاهما يأثم تاركه ويساب فاعله. فالمهم أن الفروض أو الواجبات منها ما هو عيني يعني يطالب به كل فرد على حدة، ومنها ما هو كفائي يعني تطالب به الأمة كلها، فإذا قام بها البعض سقط الإسم عن الباقي. وطلب العلم الشرعي بصفة عامة يعني هو من فروض الكفايات، لقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ماشي، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالعلم الشرعي يعني من فروض الكفايات، هذا في الأساس يعني، إلا طبعا الأمور الأساسية التي لا بد لكل مسلم أن يعلمها، يعني لتصحيح عقيدته وتصحيح عبادته وكذا. هناك يعني أشياء عينية من العلم يعني لا بد منها لتصحيح يعني العقيدة وتصحيح العبادة، وبعد ذلك يعني يكون فرض كفاية. إذا قام به البعض سقط الإسم عن الباقين، وإذا لم يقم به البعض أثمت الأمة جميعا. فعلم الصرف من هذه العلوم التي لا بد أن يقوم بها بعض الأمة، يعني لا بد أن يكون هناك في المسلمين من يحسن هذا العلم ليتوصل به إلى يعني صون اللسان عن الخطأ في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي معرفة اللسان العربي. بهذا ينتهي الكلام عن المقدمة يعني ومبادئ علم الصرف، ونتوقف هنا اليوم، ونكمل بعد ذلك بإذن الله تعالى دراسة هذا العلم الشريف الكريم. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الأسئلة إن شاء الله لو في أسئلة نفضل أن احنا نأخرها، يعني نخليها بعد نهاية الدروس الثلاثة، لأن الوقت يعني بيكون محدودا. فإن شاء الله في النهاية يعني بعد الساعة 11 اللي عنده أي سؤال ممكن نجيب عنه إن شاء الله نصف ساعة كده في الأخير لمن أراد أن يجلس يعني بإذن الله. بارك الله فيك. طيب الآن صلاة المغرب إن شاء الله نقتطع يعني 10 دقائق كده لصلاة المغرب، ثم نواصل الدرس.